الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وصايا غالية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. أيها الإخوة المؤمنون منذ شهرين كان ما تكلمنا فيه في هذه الخطبة توطئة لتكملتها الآن وهو أهم ما فيها. أيها الإخوة المؤمنون قوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله قال ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا منتزع من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فإن السؤال لله تعالى هو دعاؤه والرغبة إليه، والدعاء هو العبادة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والحديث صحيح. أما الحديث برواية الدعاء مخ العبادة فهو ضعيف، فيكون الآن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فتضمن هذا الكلام أن يسأل الله عز وجل ولا يسأل غيره، وأن يستعان بالله دون غيره سبحانه وتعالى. فأما السؤال فقد أمر الله تعالى بمسألته فقال: واسألوا الله من فضله. ويقول صلى الله عليه وسلم:
من لا يسأل الله يغضب عليه،
رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع. قال العلماء: أقل شيء مرة في اليوم والليلة، لأن الزمان يوم وليلة، فمن لم يسأل الله تعالى مرة في اليوم والليلة يغضب الله سبحانه وتعالى عليه. إذا مرت عليك ليلة ويوم ولم تسأل الله تعالى فإن الله تعالى يغضب عليك. لذا الذي لا يصلي قد تمر عليه الأيام والشهور وهو لم يسأل الله سبحانه وتعالى، فهو متعرض لغضب الله سبحانه وتعالى. وفي النهي عن مسألة المخلوقين أحاديث كثيرة صحيحة، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، منهم أبو بكر الصديق وأبو ذر وثوبان، وكان أحدهم يسقط صوته أو خطام ناقته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: على ألا تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا، أسر كلمة خفية صلى الله عليه وسلم، وتطيعوا ولا تسألوا الناس شيئا، رواه مسلم واللفظ له وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وروى أحمد والطبراني عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتقبل لي بواحدة أتقبل له الجنة. قلت أنا؟ قال: لا تسأل الناس شيئا. فكان ثوبان يقع صوته وهو راكب أي كالعصا، فلا يقول لأحد ناولني حتى ينزل فيأخذه. فكان ثوبان يقع صوته وهو راكب فلا يقول لأحد ناولني حتى ينزل فيأخذه. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وخرج المحاملي وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من ذا الذي دعاني فلم أجبه، وسألني فلم أعطه، واستغفرني فلم أغفر له، وأنا أرحم الراحمين. واعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين، لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار، وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا الضرر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودرء المضار. ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده، لأنه حقيقة العبادة. وكان الإمام أحمد رحمه الله يدعو ويقول: اللهم كما صمت وجهي عن السجود لغيرك فصمه عن المسألة لغيرك، ولا يقدر على كشف الضر وجلب النفع سواه. كما قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أي كما قال سبحانه وتعالى، وقال سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. والله سبحانه وتعالى يحب أن يسأل ويرغب إليه في الحوائج ويلح في سؤاله ودعائه، ويغضب على من لا يسأله ويستدعي من عباده سؤاله، وهو قادر على إعطاء خلقه كلهم سؤلهم من غير أن ينقص من ملكه شيء، والمخلوق بخلاف ذلك كله يكره أن يسأل ويحب أن لا يسأل لعجزه وفقره وحاجته. ولهذا قال وهب بن منبه لرجل كان يأتي الملوك، أي ويأتي الأغنياء وكذا، كان يأتي الملوك: ويحك، تأتي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويواري عنك غناه، وتدع من يفتح لك بابه بنصف الليل ونصف النهار ويظهر لك غناه ويقول: ادعوني أستجب لك. وقال طاووس لعطاء: إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه ويجعل دونها حجابه، وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة أمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبك. إذن إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأما الاستعانة بالله عز وجل دون غيره من الخلق، فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره، ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل. فمن أعانه الله تعالى فهو المعان، ومن خذله الله تعالى فهو المخذول. وهذا تحقيق معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن المعنى لا تحول للعبد من حال إلى حال ولا قوة له على ذلك إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول للعبد من المرض إلى الصحة إلا بالله، ولا قوة إلا بالله، أي ولا يعينه على هذا التحول إلا الله سبحانه وتعالى. لا تحول من الفقر إلى الغنى إلا بالله، ولا يعينه على هذا التحول إلا الله سبحانه وتعالى. لا تحول من الهزيمة إلى النصر إلا بالله، ولا يعين على هذا النصر إلا الله سبحانه وتعالى. لا تحول من الذل إلى العز إلا بالله، ولا يعين على هذا العز إلا الله سبحانه وتعالى. لا تحول من المعصية إلى الطاعة إلا بالله، ولا يعين على هذا التحول إلا الله سبحانه وتعالى. من أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة مكتومة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قوله صلى الله عليه وسلم: وهذه كلمة عظيمة، وهي كنز من كنوز الجنة. فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة. ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله عز وجل، فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله إلى من استعان به فصار مخذولا. كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه. ومن كلام بعض السلف: يا رب عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك، عجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك. ولذلك في تفسير قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، قال العلماء: هناك من يعبد الله تعالى ولا يستعين به. إنسان قد يحفظ القرآن ويعلم السنة، عندما يأتيه أمر يكشف عن وسيلة، يكشف عن معرفة، عن واسطة، هذا يعبد الله تعالى لكنه لا يستعين به. وهناك من يستعين بالله تعالى ولا يعبده، كالسارق عندما يسرق يدعو الله تعالى أن يستره فيستره سبحانه وتعالى، فهو يستعين بالله إلا أنه لا يعبده. وهناك من يعبد الله تعالى ويستعين به، وهذا من أعلى المنازل. وهناك من لا يعبد الله تعالى ولا يستعين به، وهذا من أخص المنازل. قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يعنينا في هذه الوصية الغالية: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: جف القلم بما هو كائن. هو كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد. فإن الكتاب إذا فرغ من كتابته ورفعت الأقلام عنه وطال عهده فقد رفعت عنه الأقلام وجفت الأقلام التي كتب بها من مدادها، وجفت الصحيفة التي كتب فيها بالمداد المكتوب به فيها. وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها. بالأمس القريب عندما كنا في الابتدائية، ما كانت هذه الأقلام التي تسمى بالأقلام الجافة قد ظهرت، وإنما كنا نكتب بالقلم والريشة أو بالقلم الحبر. فكان هناك ريشة تضعها في المحبرة ثم تكتب بها، ثم بعد ذلك لا تستطيع أن تغلق الكتاب حتى يجف الحبر، ولله المثل الأعلى. هكذا المقادير: رفعت الأقلام وجفت الصحف. القلم الذي كتبت به المقادير رفع، والصحيفة طويت. لماذا أغلقت؟ بعد أن جف المداد، أي كالحبر في المثل الذي ضربناه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقد دل الكتاب والسنة الصحيحة على مثل هذا المعنى. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض
50,000 سنة.
وفيه أيضا أن رجلا قال: يا رسول الله، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا المعنى لا يتكل إنسان على القدر ويقول إن الله كتب عليه المعصية. عليك أن تعلم ما يلي. قال العلماء اعمل عمل عبد لا ينجيه إلا عمله ولا يصيبه إلا ما كتب له. أنت من ناحية العمل اعمل عمل عبد لا ينجيه إلا عمله ولا يصيبه إلا ما كتب له. وإلا فهذه الحجة إذا احتج الإنسان على المعصية بالقدر فهذه حجة المشركين.
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء.
وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. وفي رواية فلو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضي الله لم يقدر عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليه لم يقدر عليه. هذه رواية الإمام أحمد، والمراد أما الأولى رواية الترمذي، والمراد أن ما يصيب العبد في دنياه مما يضره أو ينفعه فكله مقدر عليه، ولا يصيب العبد إلا ما كتب له من ذلك في الكتاب السابق أي في اللوح المحفوظ، ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعا. لأن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة مراتب. المرتبة الأولى مرتبة علم الله الأزلي، المرتبة الثانية مرتبة اللوح المحفوظ، المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهي أن الله تعالى خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه. إذن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقد دل القرآن الكريم على مثل هذا في قوله سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقوله سبحانه وتعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وخرج الإمام أحمد بسند رجال ثقات من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل، وما ذكر قبله وبعده فهو متفرع عليه وراجع إليه. فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة، علم حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع المعطي المانع، فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده. فإن المعبود سبحانه وتعالى إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار. ولهذا ذم الله تعالى من يعبد بل لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن عابده شيئا. فمن علم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع غير الله تعالى أوجب له ذلك إفراده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع والدعاء وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميعا، وأن يتقي سخطه ولو كان فيه سخط الخلق جميعا، يكون سخط وسخط الاثنان جائزان، وإفراده بالاستعانة به والسؤال له وإخلاص الدعاء له في حال الشدة وحال الرخاء، بخلاف ما كان المشركون عليه من إخلاص الدعاء له عند الشدائد ونسيانه في الرخاء ودعاء من يرجون نفعه من دونه. قال الله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل صلى الله عليه وسلم: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، يعني أن ما أصاب العبد من المصائب المؤلمة المكتوبة عليه إذا صبر عليها كان له في الصبر خير كثير. فهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب: الأولى أن يرضى بذلك، يعني هناك الصبر وهناك الرضا، والرضا أعلى من الصبر، لكننا الآن مع المنزلة العليا أن يرضى بذلك، فهذه درجة عالية رفيعة جدا. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. هناك قراءة أخرى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه والله بكل شيء عليم. إذن هناك قراءة: ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه وخرج الترمذي بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سقط فله السخط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. هذه قطعة من حديث صحيح في صحيح الجامع رواه النسائي والحاكم. ومما يدعو المؤمن إلى الرضا بالقضاء تحقيق إيمانه بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله تعالى للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. رواه مسلم. نقف قليلا عند هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الشكر على السراء والصبر على الضراء لا يكون إلا للمؤمن، إلا للمؤمن يشكر عند السراء ويصبر عند الضراء، أما غير المؤمن لا يشكر عند السراء ولا يصبر عند الضراء. من أجل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: عجبا للمؤمن إن أمره كله خير، يتعجب غير المؤمن من المؤمن، أما المؤمن فإنه صابر شاكر. قال أبو الدرداء: إن الله تعالى إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. وقال ابن مسعود: إن الله تعالى بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، فالراضي لا يتمنى غير ما هو عليه من شدة ورخاء، كما روي عن عمر وابن مسعود وغيرهما. وقال عمر بن عبد العزيز: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. فمن وصل إلى هذه الدرجة كان عيشه كله في نعيم وسرور. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والله لا يخطر على بال جلنا، يعني معظمنا، معنى هذه الآية. عندما يستمع الآن الإنسان فلنحيينه حياة طيبة، يظن أنها العمارات والسيارات والمراكب وأموال الدنيا والأولاد والذرية، يظن أن المقصود بهذه الآية هو ما ذكرناه الآن. أتدرون ما معنى هذه الآية؟ فلنحيينه حياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. انظروا، قال بعض السلف: الحياة الطيبة هي الرضا والقناعة. الله أكبر، الله أكبر، هي الرضا والقناعة. ممكن تجد إنسان عنده القناطير المقنطرة من الذهب والفضة وهو فقير لا يرضى، وممكن تجد إنسانا عنده دراهم وراض، ولا مانع أن الله تعالى يعطي العبد من الدنيا والرضا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن نقول بصفة عامة الغالب كما يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث سنده صحيح: ليس الغنى عن كثرة العرض أي المال، إنما الغنى غنى النفس، إنما الغنى غنى النفس. إذن ما معنى فلنحيينه حياة طيبة؟ قال بعض السلف: الحياة الطيبة هي الرضا والقناعة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وقال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. وأهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلي سبحانه وتعالى وخيرته لعبده في البلاء وأنه غير متهم في قضائه، وتارة يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء فينسيهم ألم المقضي به، وتارة يلاحظون عظمة المبتلي وجلاله وكماله فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتى لا يشعرون بالألم. وهذا يصل إليه خواص أهل المعرفة والمحبة، حتى ربما تلذذوا بما أصابهم لملاحظتهم صدوره عن حبيبهم، كما قال بعضهم: أوجدهم في عذابه ندوبا. وسئل بعض التابعين عن حاله في مرضه فقال: أحبه إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى، أحبه إليه. وسئل السري: هل يجد المحب ألم البلاء؟ فقال: لا. وقال بعضهم: عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي، بل أنت منها أحب حسبي من الحب أني لما تحب أحبه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، قلنا إن الدرجة الأولى هي درجة الرضا. أما من لم يستطع الرضا فعليه بهذه الدرجة، أي الدرجة الثانية، وهي درجة الصبر، أي يصبر على البلاء. وهذا لمن لم يستطع الرضا بالقضاء، علينا أن نعلم أن الفرق بين الصبر والرضا أن الإنسان إذا رضي فإنه يثاب، وإذا لم يرض ليس عليه إثم. أما الإنسان في درجة الصبر إذا صبر فإنه يثاب، وإذا لم يصبر فإنه يأثم. إذن أقل شيء عند المسلم لا بد أن يصبر، إذا لم يصبر فإنه يأثم. وفي الصبر خير كثير، فإن الله تعالى أمر به ووعد عليه جزيل الأجر. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والفرق بين الرضا والصبر أيضا أن الصبر كف النفس وحبسها عن التفكر مع وجود الألم وتمني زوال ذلك، وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع، أي لا يلطم ولا يضرب نفسه ولا يشق جيبه أي ثوبه وهكذا. والرضا انشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك تمني زوال ذلك الألم. إذن الصابر يتمنى أن يزول الألم، أما الراضي فإنه لا يرضى بزوال الألم وإن وجد الإحساس بالألم، لكن الرضا يخففه لما يباشر القلب بالروح اليقين والمعرفة. وإذا قوي الرضا فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. هذا موافق لقوله سبحانه وتعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وأيضا يقول سبحانه وتعالى: فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. قال عمر لأشياخ من بني عبس: بما قاتلتم الناس؟ قالوا: بالصبر، لم نلق قوما إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا. وقال بعض السلف: كلنا يكره الموت وألم الجراح ولكن نتفاضل بالصبر. وقال البطال، وهو رأس الشجعان والأبطال، أبو محمد عبد الله البطال، وقيل هو أبو يحيى من أعيان أمراء الشاميين، قال: الشجاعة صبر ساعة. ولذلك مثل العلماء لهذا بإنسان وضع أصبعه في فم غيره وغيره وضع أصبعه في فمه، وهذا يعض على الأصبع والثاني يعض على الأصبع، فالذي يصبر أكثر هو الذي ينتصر. وهذا في جهاد العدو الظاهر وهو جهاد الكفار، وكذلك جهاد العدو الباطن وهو جهاد النفس والهوى، فإن جهادهما من أعظم الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله. رواه أحمد وابن المبارك والحاكم وصححه ابن حبان. وقال عبد الله بن عمر: لمن سأله عن الجهاد: ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزها. لأنك إذا لم تستطع أن تجاهد نفسك فإنك لا تستطيع أن تجاهد عدوك. وقال أبو بكر الصديق في وصيته لعمر رضي الله عنه حين استخلفه: إن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك. فهذا الجهاد يحتاج أيضا إلى صبر، فمن صبر على مجاهدة نفسه وهواه وشيطانه غلبه وحصل له النصر والظفر وملك نفسه فصار عزيزا ملكا، ومن جزع ولم يصبر على مجاهدة ذلك غلب وقهر وأسر وصار عبدا ذليلا أسيرا في يدي شيطانه وهواه. إذا المرء لم يغلب هواه وأقامه بمنزلة فيها العزيز ذليله. قال ابن المبارك: من صبر فما أقل ما يصبر، ومن جزع فما أقل ما يتمتع. واعلم أن النصر مع الصبر يشمل النصر في الجهادين: جهاد العدو الظاهر وجهاد العدو الباطن. فمن صبر فيهما نصر وظفر بعدوه، ومن لم يصبر فيهما وجزع قهر وصار أسيرا لعدوه أو قتيلا له. قوله صلى الله عليه وسلم: وأن الفرج مع الكرب، هذا يشهد له قوله عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. هذا المعنى العظيم في هذه الآية يعجب أي الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله نتكلم مرة عن صفات الله تعالى. عجب الله تعالى يختلف عن عجب البشر. العجب إذا كان العجب بمعنى أن الإنسان بمعنى أن المتعجب يعجب من هذا الشيء ومن أسبابه ومن فعله، فهذا جائز عند البشر لكن محال عند الله سبحانه وتعالى. أما الله تعالى فيعجب، ويعلم العبد قبل أن يعجب، ويعلم أسباب العجب وما بعد العجب، إذن هو عجب يليق بالله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه. لا نشبه ولا نعطل ولا نكيف وهكذا. معنى التكييف مثلا عندما تقول: الله نور السماوات والأرض. التشبيه أن تتخيل أن نور الله تعالى كهذا النور. التعطيل أنك تقول: لا نور عند الله تعالى، تعالى الله عما يشركون. والتكييف أنك لا تشبه ولا تعطل، ولكن تتخيل كيفية هذا النور. هذا أيضا إثم في حق الله سبحانه وتعالى، لا تتخيل كيف هذا النور. كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. والمعنى أنه سبحانه وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، يعجب من قنوط عباده عند احتباس القطر أي المطر عنهم، وقنوطهم ويأسهم من الرحمة. وقد اقترب وقت فرجه ورحمته لعباده بإنزال الغيث عليهم وتغييره لحالهم وهم لا يشعرون. قال تعالى: فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ويقول سبحانه: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فقال حكيا عن يعقوب عليه السلام أنه قال لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. ثم قص قصة اجتماعهم، وكم قص سبحانه وتعالى من قصص تفريج كربات أنبيائه عليهم الصلاة والسلام عند تناهي الكرب كإن جاء نوح ومن معه في الفلك، وإن جاء إبراهيم من النار وفدائه لولده الذي أمر بذبحه، وإن جاء موسى وقومه من اليم وإغراق عدوهم، وقصة أيوب ويونس، وقصص محمد صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، وإن جاءه منهم كقصته في الغار ويوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب ويوم حنين وغير ذلك، أي كل ما حدث مع أنبياء الله سبحانه وتعالى عليهم الصلاة والسلام، وفي النهاية كان لهم النصر بعد الصبر. لذا يقول ابن القيم رحمه الله: بالنصر واليقين تنال الإمامة في الدين، لأن الله تعالى يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وأن مع العسر يسرا، هو منتزع من قوله سبحانه وتعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، ومن قوله سبحانه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ورؤيا لن يغلب عسر يسرين. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده أن أبا عبيدة حصر، فكتب إليه عمر رضي الله عنه يقول: مهما ينزل بامرئ شدة يجعل الله بعدها فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين. وإنه يقول أي سبحانه: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى حصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين، وتعلق قلبه بالله وحده سبحانه وتعالى. وهذا هو حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج. فإن الله تعالى يكفي من توكل عليه، كما قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. معنى فهو حسبه أي كافيه. قال الفضيل رحمه الله: والله لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لأعطاك مولاك كل ما تريد. وأيضا فإن المؤمن إذا استبطأ الفرج وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه ولم يظهر عليه أثر الإجابة يرجع إلى نفسه باللائمة، وقال لها: إنما أوتيت من قبلك، ولو كان فيك خير لأجبته. وهذا اللوم أحب إلى الله تعالى من كثير من الطاعات، فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه له بأنه أهل لما نزل به من البلاء، وأنه ليس بأهل لإجابة الدعاء. فلذلك يسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفريض الكرب، فإن الله تعالى عند المنكسر قلوبهم من أجله. أيها الإخوة المؤمنون، ها هي الوصية الغالية التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، وهي لنا جميعا: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.